أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع كنز جديد من كنوز هذه السنة المعطرة المطهرة التي سمعناها ورأيناها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حيث أن السنة كما نعلم أو يعلم جميعنا أن إما سنة قولية مما سمعناه من الحبيب عليه الصلاة والسلام، أو فعلية فعلها أمام صحابته ونقلتها إلينا صحاح الكتب، أو سكت عن أمر حدث أمامه وهو لا يسكت إلا عما أحل الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا رأى شيئا يعني يخالف هذا الأمر أو يخالف هذا الدين فهو لا يسكت على باطل أبدا صلى الله عليه وسلم. كنزنا اليوم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من أحدث في أمرنا هذا؟ أولا، القرآن الدين الإسلامي عبارة عن قرآن وسنة، وهذه يعني دلالات كما يقول علماء الدين وعلماء الشرع وعلماء المصطلحات، يعني أمور قطعية الدلالة قطعية الثبوت، يعني هذا كلام من الله سبحانه وتعالى توقيفي، والسنة الصحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل، ويعني وإلهاما منه لحبيبه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في أمور الدين. فبالتالي هذا الكنز الذي نعترف منه واضح المعالم. نستطيع أن نقول وبكل وضوح: الزيادة في الدين كالنقص فيه. أنت لما تزود شيء في الدين زي ما يكون نقص منه، لأن أنت وأنا إحنا بشر، والبشر أغيار ويعني متغيرين ومتقلبين ومحدودي الملكات. يعني أنا لا أستطيع أن أرى بعين المجردة ماذا وراء هذا الجدار الذي أمامي، طبعا أمر لا في ملكاتي لا أراه. قد نرى نحن تحت أقدامنا، لكن نرى لا نرى على بعد معين. فالإنسان سبحان الله لا يسير حياته وفق عقله هو، وإنما وفق المنهج أولا، ثم يترك للعقل راحته في اختيار الأفضل واختيار الأحسن. لكن بالعقول البشرية تتوقف الحياة لو كانت الحكاية مبنية على العقول فقط دون شرع، دون أوامر ربانية. يعني قضية مثلا أن كم كان يتمنى يعني أو كان تتمنى أم الكريم ألا تلقي ولدها في اليم، أمر طبيعي، أمر طبيعي، أم يعني كيف تلقي ولدها هكذا؟ لكن الله لما أمرها علمت أن الأمر من الله. أمنا هاجر لما تركها الخليل زوجها مع ولدها الرضيع إسماعيل ما كانت تتمنى هذا، لكن هي رأت أن سؤال واحد: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. انتهت القضية. يعني الله أمرك بهذا، إذن لن يضيعنا. إذن الإنسان سبحان الله وفق المنهج قد يفهم أحيانا وقد لا يفهم، يعني ممكن يفهم العلة وقد لا يفهمها، والأحكام الشرعية معللة، لكن مش شرط أن يعني أفعل الفعل، لا أفعل الفعل إلا بعد أن أفهم علته، لا يعني هي القضية أنا أفعل هذا الأمر لأن الله أمرني بهذا، الله أمرني بهذا، ومدام أمرني وجدت أن أأتمر بس فأعمل بهذا الأمر، سواء فهمت العلة أم لم أفهم العلة، مع أن كل الأحكام معللة. يعني مثال: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الصلاة الحقيقية، الصلاة اللي هي انضباط مواعيدها، خشوعها، الخضوع لله فيها، اليقين مع الله سبحانه وتعالى، ثمرة الصلاة. فإن ثمرة الصلاة تأتي بأن تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر، تنهى عن البغي. فإذا هذه علة الصلاة. شوف لما أنا يعني العجيب أن العبادات ثمراتها أخلاقية، العبادات ثمراتها أخلاقية. يعني إيه ثمراتها أخلاقية؟ يعني أنا لما أصلي صلاة حقيقية من الواجب ألا أرتكب الفحشاء، الواجب ألا آتي المنكر، الواجب ألا أكون باغيا. طيب إذا لم أكن باغيا فما أسأت إلى غيري، يبقى جانب أخلاقي. أن لا آتي المنكر، يبقى إذن أنا لا أشجع الذين يصنعون الشر في المجتمع، يبقى إذن هذه ثمرة الصلاة. لا أتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فيأمن الآخر مني، هذه حدود الإيه؟ حدود الـ يعني المضمار أو المساحة التي يتحرك الإنسان فيها في قضية ثمرات العبادة. يبقى أنا لما أصلي سبحان الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني ضايقه أمر، فزع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. ليه أرحنا بها يا بلال؟ لأننا سبحان الله في ورطات الحياة وغمار الحياة تأتي الأمور سبحان الله يعني معاكسة للإنسان، لأن الإنسان ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفينة، السفينة عايزة الريح شمالية الريح جنوبية، ما سبحان الله. فالإنسان في الحياة هكذا يصارعها ويعني يدخل في غمارها، وأحيانا أصحاب الحق وأصحاب الإصلاح دايما والصلاح يعني يسبحون ضد التيار، يبقى أقاربه ماشيين ناحية دي وهو ماشي الناحية الأخرى، فليس بالسهولة، لأنه لم يجد وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان سبحان الله في 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 غمار الحياة يجب أن يستند بعد اعتماده الكلي على رب العباد عز وجل على عدم الخروج على المنهج، يعني ما يخترعش من عنده. من جاء من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد، لأن القرآن أو القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي معذرة ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن الموضوع تم. فما يأتيش إنسان ليكمل شيئا أو يقول والله أنا يعني أرى أن هذا نكمله بكذا، لا، الدين قد كمل ولا أنقص منه شيئا، لأن من ادعى زيادة من عنده فقد يعني للأسف أساء الإسلام وظن أنه جاء ناقصا ليقبله هو، ومن حذف من الإسلام شيئا فكأنما يرى أن الإسلام جاء أكثر من اللازم أو أوامر أكثر من اللازم فهو يهذبها. لا، ليس لنا كبشر أن نصلح هذا الأمر، إنما الأمر قد تم من عند الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم حبيبنا صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الكنوز القوية من السنة تركنا على المحجة البيضاء، طريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. لكن الموضوع خطير ويريد إيضاح أكثر، ولكن بعد هذا الفصل إن شاء الله نتواصل مع هذا الكنز من كنوز السنة، الزيادة في الدين أو النقص فيه. نسأل الله أن يجعلنا من العاملين بما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقص، لأن الزيادة كالنقص تماما، كلاهما الدين بريء منه وصالح المؤمنين. فالله عز وجل عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يجب على أي إنسان مهما بلغ من العلم، وكلنا يعني جهال إلا من علمه رب العباد عز وجل، مهما أوتي من علم فليس له أبدا أن يزيد في دين الله شيئا. فمن جاء من عنده في هذا الدين بشيء من يعني عقل نفسيته أو عقله أو تفكيره أو هواه فهو عليه رد، لأن الدين قد أكمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو رد يعني هو يعود عليه هو، يعني يعود عليه هو على من يعني أحدث في الأمور، ألا يعني إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا الإنسان الصادق المستقيم على طريق الله لا يحدث في أمر الدين ما ليس منه. ولذلك يعني عشان نخفف المسألة أو أريد أن أشرحها أو أوضحها أو أبسطها، في أي عمل من الأعمال ليس شرطا أن تذهب لتسأل العالم أو تتصل به أو تعطل الوقت في أن تسأل عن صغير الأمر وكبير. أنت انظر إلى الأمور، مثلا في تعاملك مع أهلك في البيت، الزوجة مثلا رفعت صوتها عليك مثلا في حالة من العصبية، يعني عملت عملا بالنسبة لك يعني لم تره يعني عملا يليق بها أو يليق بك، فقبل أن ترد أو أن تتصرف معها تصرفا مضادا أو شارحا أو مبينا، ضع الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه، صاحب الخلق العظيم، صاحب هذه الكنوز التي نعرضها. قل لو كان هو مكاني هل يعيدها إلى أهلها؟ هل يؤذيها بكلمة؟ هل يمد يده ليضربها؟ هل يبخل عليها؟ هل يمنعها من مصروفها؟ هل يمنعها من زيارة أهلها؟ هل سوف تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يصنع هذا كله أبدا ولا شيئا منه. إذا وأنت تدعي محبته، ودم تدعي محبته يبقى لازم تسير وفق منهجه، ومنهجه هو ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. ما ضرب امرأة قط، ولا ضرب سبحان الله يعني بيده الشريفة امرأة مطلقا سبحان الله. إذا فأنت وفق منهجه. كان سبحان الله كلما أقصى ما يقول غارت أمكم سبحان الله، يعني بهذا المنطق تحزبت عليه نساؤه، فهل طلقهن؟ مجرد أن اعتزلهن إلى أن جاءت آية التخيير التي تحفظونها، وبعدين اختارت كلهن الله ورسوله والدار الآخرة. يبقى إذن يعني بهذا الأمر أنت جعلت الرسول مكانك، عامل عندك أو موظف تحت يدك أذاك قبل أن تتصرف معه أو تحيل للشؤون القانونية أو إلى آخره. قل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مكاني في هذه المؤسسة وهو الذي يرأسها وصنع معه أحد العمال هذا الأمر، ماذا كان يكون تصرف الرسول؟ طبعا ممكن الشيطان يأتي ويقول لك والله يا شيخ أن يعني هذا هو رسول الله، وده معصوم، وأتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وأدبه ربه فأحسن تأديبه، ورباه ربه على عينه، وقال فإنك بأعيننا. أما أنا بشر يعني أصيب وأخطئ وأصنع كذا وأصنع كذا، هل تقارني برسول الله؟ أقول لك لا، انتظر. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ما احنا عايزين نطبق القرآن، الله، هو احنا بس فالحين وناجحين في أن نضيف إلى الدين أو نحدث في أمر هذا الدين شيئا ليس منه؟ لا، احنا عايزين ايه؟ يعني نجعل الرسول قدوة لنا وأسوة لنا وإماما لنا في صغير الأمر وكبير. فأقول أنا لو كان الرسول مكاني في هذه المؤسسة والعامل عمل معه هذا الذي صنعه معي، ماذا يكون تصرفه صلى الله عليه وسلم؟ إذن بهذا المنطق، لأنه لم يرضى لأبي ذر أن يعير بلالا بسواده، قال يا ابن السوداء، فقال يا أبا ذر لقد طف الصاع مال ابن البيضاء على ابن السوداء فضل. يبقى إذن الوضوع وضع الأمور في إيه؟ في مكانها. يعني أبو بكر رضي الله عنه، دخل رجل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب أبا بكر، فسكت الصديق، أعاد سبه مرة أخرى، سكت الصديق. في المرة الثالثة يعني ردد الرجل نفس السباب، فبدأ أبو بكر في الرد، وله الحق، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فبدأ أبو بكر يشعر بالظلم فبدأ في الرد. غادر الرسول المكان صلى الله عليه وسلم، لحق به أبو بكر، قال أوجدت مني يا رسول الله؟ أنت واخد على خطرك مني أو غاضب مني أو إلى هذا؟ قال أبو بكر وكر الله لك ملكا يرد بدلا عنك أو بدلا منك. الملك جاي يرد بدلا عنك، الله بعث لك محامي يدافع عنك. فلما بدأت أنت في الرد غادر الملك وحضر في المجلس الشيطان، وأنا لا أجلس في مجلس يجلس فيه شيطان، المتسبان شيطانان والعياذ بالله. فالرسول يعني يبعد أبا بكر عن أمور سبحان الله محدثة، وإنما جعله مرتبط بقضية الإيه؟ العفو. يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ما صفاته؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا الله لو انتشرت في المجتمع ثقافة كظم الغيظ، يكظم الإنسان غيظه، فالزوج يكظم غيظه عن زوجته. شوف حنان القرآن، أنه لم يقل الذين لم يدخل الغيظ إلى قلوبهم، لا، هذا الغيظ يدخل والإنسان يتميز غيظا، ولكن يكظمه. هدخل ما يوضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. فالمسلم سبحان الله بهذا المنطق يرى أن يتعود ملكة كظم الغيظ. فلما تكظم غيظك الزوج مع الزوجة، الزوجة مع الزوج، الجار مع جاره، الابن الأخ مع أخوه، مع أخيه، القريب مع قريبه، الموظف مع زميله، الموظفة مع زميلتها، إذن تسود في المجتمع الرفق والهدوء. لكن نتناحر وكل واحد يدبر مؤامرة للآخر، يعني ليس هذا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني حتى جعل نفسه قال جعلت يعني نطقي ذكرى ونظري عبرة وصمتي فكرة. فهو بهذا المنطق يعيش نفسه. فاحنا عايزين ندخل داخل إطار هذه السنة العظيمة، إطار داخل هذه الكنوز الجميلة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن القرآن قد كمل والسنة وضحت، فما داعي هناك أن نزيد في الإسلام شيئا أو أن ننقص منه، وإلا نكون قد افترينا على الله الكذب. الموضوع يستحق يعني التكملة، ولكن إن شاء الله بإذن الله بعد هذا الفاصل نتواصل بإذن الله لنرى ما هو الخطر في أن يحدث الإنسان أمرا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يرد عليه هذا العمل وكيف يضيع. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الفهم الصادق. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثلا وجود طائفة من الأمة يوما ما من النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات شعورهن كأسلمة البخت. حذر وقال في نهاية الحديث لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها. يعني ايه أسلمة البخت؟ الصحابة يتعجبون ان هذا امر لم يكن موجودا، يعني هم لم يروا امرأة تصنع في شعرها شيئا حتى هي محجبة، طبعا هي مغطاة زي سنام الجمل. الان تراها في السوق التجاري وفي الشارع وفي المؤسسات سبحان الله تصنع هرما هكذا في رأسها صحيح تغطيه، لكن تقول لي يا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نساء يعني شعورهن كأسلمة البخت، ما انت شعرك نازل لتحت مش طالع لفوق، مش ما فيهوش ورم، يعني ليه تدعي ان لشعرك ورم؟ ده حتى الناس يعني بكلمة ورم هذه تثير في اذنها شيء غير طيب. فلماذا تصنعين هذا مع ان الرسول يحذرك؟ لان احدثت في امر رسول الله امرا. تجد مثلا ان كثرة الطلاء الاظافر والاصباغ هذه تصيب اظافر بناتنا بالخشونة وبالتقصف ولا تصلح للوضوء، لان هي لما تضع هذا صنعت حائلا، فلما تعمل الحائل تيجي تتوضأ لازم تنزعه بمادة كيميائية، مادة الكيميائية تتفاعل مع مادة الاظافر، يبدأ سبحان الله العظيم الاظافر تتقصف وتفقد لمعانها. ليه؟ لان احدثت في هذا الامر امرا، او احدثت في ديننا امرا. تجد الاصباغ التي توضع على الوجوه، الجلود دي رقيقة، وبعدين يضحك عليهم يقولوا دي مش عارف طبيعية ومش طبيعية، لكن هذه المواد الكيميائية ضارة جدا. تجد ان البنت عندها في العشرينات وظهرت عليها تجاعيد الشيخوخة وعلامات الشيخوخة، فتضطر تروح لبتوع الاطباء الترميم، مش ترميم الاثار لا، ترميم الاجساد. يبتدوا يعملوا عيني ما شاء الله شد الوجه ونفخ مش عارف ايه وعمل ايه ومش عارف الشفه تكون ايه والودن مش عارف ايه والاذن لا اله الا الله، فسبحان الله تصيب مسخ من البشر، لا حول ولا قوه، صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. ويبتدوا يسالوا العلماء يا شيخ اصل مش عارف بعد العمليه الجراحيه وحصل وسبحان الله، ونلف وندور كبني اسرائيل تماما عندما لف وداروا على بقره البقرة التي امر الله موسى ان ايه ان يقال ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، لف ودور طب لونها طب مش عارف ايه طب سبحان الله. فنبدأ نحدث في امر هذا الدين امورا ليس من عندنا، احدثنا امور كثيرة. نقول مثلا ايه تغضب الزوجة مع زوجها لم يعمل لها عيد زواج، لا اله الا انت سبحانك، امور غريبة ايه عيد الزواج ده؟ طب ما يعاملك معاملة طيبة، لا 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 انا عيد زواج زي اختي زي بنت عمتي زي بنت خالتي زي زميلتي في العمل، وعيد ميلاد وعيد مش عارف ايه احدث. فكلها ايه محدثات محدثات محدثات، واصبحت قوانين عند الناس. يقول لك ده اليوم انت الا تذكر هذا اليوم، هو الرجل عايز ينسى هذا اليوم، او الرجل يريد او المرأة نفسها تريد ان تنسى هذا اليوم الذي اجبرت فيه على الزواج من فلان او علان سبحان الله، فتريد ان تنسى. لا، هو يريد ان يذكرها بالايه، بالحرب العالمية الثانية واثارها. يعني انا اريد ان اقول لا داعي لان نزيد الحياة عبئا. الحياة ممكن تكون جميلة كلما رضينا وقنعنا ويسرنا وسرنا وفق المنهج. اما نخرج بعيد عن المنهج، وسيدنا موسى يقول له يوشع في رحلته الى الخضر، الرحلة العلمية المشهورة في سورة الكهف، قال فلما جاوز قال لفتاه آدنا لا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا يعني تعبا ومشقة. احنا هات الطعام عشان احنا لقينا النصب في التعب في هذه الايه في 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 هذا السفر. فلولا انه جاوز لما وجد نصبا. شوف التعبير القراني، فلما جاوز في اخر الايه نصب، نصب التعب. متى تعب؟ تعب عندما جاوز. فنحن نتجاوز الحدود نتعب، لكن لما نسير وفق المنهج الله اكبر. يبقى ناكل الايه الطيبات، ما ناكلش الخبائث، نشرب المباحات لا نشرب المنكرات. ليه؟ يبقى ده نحافظ على صحتنا ونحافظ على صحة ديننا، وده الأهم، ونحافظ على هويتنا سبحان الله. فالأمور تسير بهذا المنطق، تجد أن الله عز وجل يأمر بناتنا ولا يضربن بأرجل ونسائنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تجد المرأة والأزياء يعملوا لهم مش عارف الكعب العالي، تبتدي يعمل لها دواري في الـ في الـ في الـ في الساقين، ويعمل لها انقلاب في اعزكم الله في 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 في, في مسائل معينه، بعدين تصاب بعد ذلك بشيء من العقم. ليه؟ لانها تجاوزت حدود الفطره. يعني ما زاد الواحد مننا لو هو احنا في اولمبياد 2000 ومش عارفه كام نمشي على كعب عالي 20 سنتيمتر، معقول هذا الكلام؟ وبعدين اذا قلبت رجله هكذا التوت حصل سبحان كسر وتمد. لماذا هذا؟ سبحان الله. يصنعون لنا ايضا الملابس الضيقه والتي تتعب، والاولاد سبحان الله لا اله الا الله لا يلبسون ملابس سويه، ويخرج علينا بعض الناس باراء معينه وافكار معينه. واصبح الان ليست عيادات التجميل خاصه بالنساء فقط، اصبحت ايضا خاصه بالرجال. هذا يريد تصغير ودنه، والتاني عايز يعمل في انفه الروماني، والتالت عايز ينفخ شفته. واحنا كلنا حصل لنا نفخ من هذا الموضوع. يا اخوانا مش كده يا اخوانا، يعني حنانيكم علينا. احنا عايزين نعود الى يعني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الحياة تسير ببساطة افضل، ونعود الى منابع السنة العظيمة ومنابع القرآن الجميلة، النبع الصافي الذي من كتاب وسنة. فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليه؟ لان الله عز وجل يعني وضح ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وضح معالم، وضح الطرق، ومن سار على الدرب وصل، والدرب واضح. عامل بالضبط احبتي في الله الجهاز الجديد اللي من سنوات اخترع اللي بيوضح في السياره، اللي هو هذا الدليل او النافيجيشن او النافيجيتور، هذا يوضح لك الدليل، تحط له زي المعلومات بتاع الحاسوب، يحط له انا عايز الشارع الفلاني المكان الفلاني. هو كده سبحان الله ربنا علم الانسان ما لم يعلم. سير يمين، سير شمال 200 متر، وخش في الدوران الاتي، تعالى على يمين الميدان، ادخل في الشارع رقم 2، تصل تماما. ولله المثل الاعلى. الكتاب والسنه هو ده النافيجيشن او النافيجيشن او النافيجيتور او ايا كان باي لغه، يعني سبحان الله هذا الدليل الموضح، الخريطه، خريطه الطريق. فانت ماشي على خريطه، فانت لما تمشي على الكتاب والسنه تستريح وتريح سبحان الله. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور ايه مشتبهان. فالانسان لما يمشي وفق المنهج يصل بسهوله. ومن سار على الدرب وصل. احبتي في الله، يعني يسر الله لنا امورنا، وان نساله الا يجعلنا من اهل البدع ولا اهل المحدثات، فانهم يعني اهل البدع هم والعياذ بالله كما قال صلى الله عليه وسلم كلاب اهل جهنم والعياذ بالله. فاحنا لا نريد ان نكون هكذا، نريد ان نكون اهل كتاب وسنه، اهل السنه والجماعه، بعيدا عن هذه التحزبات وبعيدا عن هذه المذهبيات التي تعصف بنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهما في دينه، وأن يوفقنا في أعمالنا، وأن يجعل خالصة لوجهه الكريم، وأن يختم لنا ولكم الصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.